السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم جميعا أيها الأحباب من الإخوة والأخوات مع برنامجي وبرنامجكم الجديد رحلة التدبر. أعيده مرة ثانية، رحلة التدبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقبل أن أبدأ بهذا البرنامج أحب دائما أن أبدأ باستثمار قول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. نحن دائما وابدا بحاجه الى ربنا سبحانه وتعالى. يمكن ان يعيش الانسان حياته كامله مستغنيا عن اب او عن ام او عن اخ او زوجه، لكن لا يمكن ان يستغني لحظه واحده عن ربه سبحانه وتعالى الذي يطمعنا في فضله ويقول: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. فاسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رحلة التدبر هي واضحة لكم، رحلة التدبر لكتاب الله سبحانه وتعالى رحلة تبتدئ من ذاك الوقت الذي يبدأ الإنسان بالقدرة على قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى والقدرة على التدبر في كتاب الله عز وجل، وتنتهي مع آخر لحظة من حياته. ولماذا هذه الرحلة؟ لأنه لا يمكن أن نعيش في هذه الحياة الدنيا إلا بهداية الله عز وجل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يقول له: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وبحق يا أحبابي أقولها عني وعنكم، وأظنكم ستوافقونني على ذلك، نحن مقصرون تقصيرا عظيما في قراءة كلام الله سبحانه وتعالى، ومن ثم في تدبر كلام الله عز وجل، ومن ثم في تطبيق هذا القرآن. كم يذهب يعني علينا من الأيام ونحن لم نقرأ شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ ربما بعضنا يمر عليها اليوم واليومان، بل أقول بكل ثقة وصراحة معي ومع إخواني الكرام، ربما يمر على الواحد أو الواحدة منا الشهر والشهران لم يقرأ جزءا من كتاب الله سبحانه وتعالى، فضلا عن مسألة التدبر. وهنا أسأل: هذا القرآن العظيم الذي هو دستورنا، الذي هو النعمة المسداة من الله سبحانه وتعالى، لماذا أنزله الله عز وجل؟ أعيد هذا السؤال: لماذا أنزل الله عز وجل هذا القرآن؟ هل أنزل الله عز وجل هذا القرآن لنقرأه فقط؟ هل أنزل الله عز وجل هذا القرآن لنخطه خطوط جميلة متداخلة في ألواح ثم نجمل بها بيوتنا ومجالسنا؟ هل الله عز وجل أنزل هذا القرآن لنضعه في تمائم ثم نعلقها على صدورنا وعلى عضدنا؟ لماذا أنزل الله هذا القرآن؟ الذي يجيب على هذا السؤال هو الذي أنزل هذا القرآن وتكلم به على وجه الحقيقة. الله سبحانه وتعالى يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهنا وقفة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، إذن الغاية من إنزال هذا القرآن أنه هدى للناس. ولاحظوا هنا إطلاقان: الإطلاق الأول أنه هدى للناس، ليس للمؤمنين فحسب، بل حتى للكفار، بل حتى للجن وللإنس إنهم أخذوا بهذا القرآن، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الإطلاق الثاني هدى للناس، ولم يبين الله سبحانه وتعالى هو هداية في أي باب، أهو هداية في الاقتصاد أو هداية في السياسة أو هداية في العلاقات الاجتماعية أو هداية للمربين أو هداية للأب مع أولاده أو للزوجة مع زوجها أو هداية في كيفية مناسك الحج أو هو هداية فقط في كيفية الصلاة أو هو هداية في تحديد وطريقة الصيام؟ لا، لم يحدد الله سبحانه وتعالى شيئا وإنما أطلق. إذن هذا القرآن هو هداية للناس في جميع مجالات الحياة، في جميع مجالات الحياة، في السياسة، في الاقتصاد، في التربية، في الاجتماع، في أي علم ينشأ أو يجدد في هذا العلم، في علاقتك مع زوجتك وعلاقتك مع مجتمعك وعلاقة الدولة مع الدولة وعلاقة الدولة مع الشعب وعلاقة الدولة مع دولة أخرى مسلمة وعلاقة الدولة مع دولة أخرى مسلمة لكنها عدوة وعلاقة الدولة مع دولة أخرى لكنها غير مسلمة سواء كانت مسالمة أو عدوة. القرآن يعطيك الهداية في التعامل مع الناس أجمع في جميع الظروف، ولذلك استحق القرآن أن يكون كما قال الله عز وجل تبيانا لكل شيء. إذن يجب أن نقرأ القرآن ونحن نشعر بهذا الشعور ونحن نستحضر هذا المعنى أن القرآن هداية للناس في جميع مجالات الحياة. وإني قائل لكم وطالب منكم قبل أن نبدأ بتطبيق عملي لشيء من تدبر كلام الله سبحانه وتعالى أن تحضروا معكم دفترا خاصا بهذا البرنامج، اعرفوا موعده وأحضروا دفترا خاصا بهذا البرنامج وسجلوا فيه ما تظنون أنه جديد عليكم أو جدير بالتسجيل في كتابكم، ثم بعد ذلك احفظوا ذاكروا إخوانكم هذه المعلومات، تحدثوا بها طبقوها إن كانت تقتضي إلى التطبيق والعمل. والله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى ولعلكم تكملونها معي: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. إذن هذه هي الغاية من إنزال الله سبحانه وتعالى هذا القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك، هذا القرآن مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن لا بد من التدبر، ورحلة التدبر ليست برنامجا تلفزيونيا، إنما هو مشروع يجب أن أقوم بجزء منه أنا وأنتم تقومون بجزء منه، وتتنادى المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخيرية التطوعية للسير ولإقامة البرامج في تدبر كلام الله سبحانه وتعالى. عشنا فترة طويلة من الزمن في الماضي بعيدين كثيرا عن كتاب الله عز وجل. الحقيقة هو سامحوني أن أقول هذا الكلام، بالغنا كثيرا، أنا أقول بالغنا كثيرا في دورات نأخذها أو نلقيها بعيدة عن كتاب الله سبحانه وتعالى، دورات جيدة وجميلة في تطوير الذات، ودورات جيدة ومفيدة في أمور نفسية، ودورات جيدة وجميلة في إطلاق ما عند الإنسان من القدرات، لكن أهم هذه الدورات وأعظم هذه الدورات وأسمى هذه الدورات في كتاب الله سبحانه وتعالى، وما يوجد من الخير في بقية الدورات يقينا هو في كتاب الله عز وجل، وما يوجد في كتاب الله عز وجل من الخير وكله خير ليس من الضرورة أن يوجد في بقية الدورات. رحلة التدبر، ها نحن نستعين الله سبحانه وتعالى في أخذ تطبيقات من سور القرآن وآيات القرآن، نحاول قدر المستطاع من خلال قراءة كلام أهل العلم، كلام المفسرين، من خلال التأمل في وقفات المتأملين من أهل العلم ومن أهل النقاء والصفاء لقلوبهم والصدق مع الله سبحانه وتعالى، لننثره كالدرر بين أيديكم من خلال هذا البرنامج، عل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه للجميع. أولى هذه السورة التي سأأخذها معكم هي سورة العصر، سورة العصر. وسورة العصر إذا كنتم تذكرون هي التي قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو لم ينزل الله عز وجل على الناس إلا هذه السورة لكفتهم. وصدق الإمام الشافعي، هو لا يعني رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن هذه السورة تكفي في التشريع للناس، لا، لكنها تبين من خلال آياتها ما الذي يريده الله سبحانه وتعالى، ما ميزان الله عز وجل مع هؤلاء الخلق، كيف يفوز الإنسان في الدار الدنيا وفي الدار الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. سورة العصر كم عدد آياتها؟ قولوا معي كم عدد آياتها؟ 3 4 5. الصحيح أنها 3 آيات، بل هي 3 آيات وليس هناك أقوال أخرى، لكن أنا أقول الصحيح بالنسبة لمحاولاتكم أنها 3 آيات. وهنا ننتقل إلى سؤال ثاني: كم عدد السور التي تحمل أو عدد السور التي هي ذات 3 آيات في القرآن الكريم؟ هي 3 سور، والعصر وسورة النصر وسورة إنا أعطيناك الكوثر. هذه 3 سور كل واحدة منها ذات 3 آيات. وأمامنا سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا ليت يكون معكم مصحف من المصاحف تتابعون معي التأمل وبعض الأسئلة التي سأثيرها بين الحين والآخر ونحن نتأمل في هذه السورة. والعصر، هنا وقفة. الله سبحانه وتعالى يفتتح السورة بالقسم، والواو هنا تسمى واو القسم، وقلنا هي واو القسم لأن هناك واو العطف وهناك واو المعية، لكن هنا تسمى واو القسم والعصر. طيب، من هو المقسم هنا؟ المقسم هو الله سبحانه وتعالى. وما هو المقسم به؟ المقسم به هو العصر. يبقى ركن من أركان القسم، المقسم هو الله، المقسم به هو العصر. جواب القسم: إن الإنسان لفي خسر، ويسميه بعض أهل العلم المقسم عليه. ثم نعود مرة ثانية في وقفة أخرى: والعصر المقسم هو الله يقسم بالعصر، والعصر من مخلوقات الله عز وجل. والقاعدة عند أهل العلم أن لله أن يقسم بما شاء من خلقه، أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله عز وجل. الله عز وجل أقسم بأشياء كثيرة من خلقه، والسماء والطارق، والليل إذا يغشى، والضحى، والليل إذا سجى. فالله عز وجل له الملك كله وله الأمر كله، يقسم بما شاء من خلقه، أما المخلوق فيسير على ما شرعه الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الواضح البين: من كان حالفا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لماذا أنا أكرر هذا الحديث من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت؟ هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. لأن بعض الناس يتصور، وسأقولها بشجاعة لأنه لابد أحيانا من أن نقول الكلام بشجاعة حتى تنتفض القلوب وتتحرك العقول، ويبدأ الإنسان بالبحث عن الحق والتمسك به حتى وإن خالف من كان معهم مدة طويلة من الزمن. إذن الذي يحرم أن نقسم بغير الله سبحانه وتعالى هو النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح الشريف. إذن التحريم لم يجئ من الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، أو الإمام مالك رحمه الله تعالى، أو الشافعي، أو أبي حنيفة رحمهم الله تعالى، إنما جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ما يقول قائل في يوم من الأيام: نعم هذا يحرم الحلف بغير الله، أكيد أنه حنبلي، أكيد أنه من الجزيرة أو من البلد الفلاني. لا، أنا أخبرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أخبرتك بقول من عندي لم أذكر له دليلا من الكتاب ومن السنة، قل ما شئت، قل هذا حنبلي، هذا من المملكة، هذا من تونس، هذا من الجزائر، هذا من مصر، قل ما شئت، واقبل إن شئت وارفض إن شئت. لكن ما دمت أني أذكر لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هنا ليس أمامنا إلا أن نسمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال في الحديث الآخر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهنا أنواع يمكن أن تذكرونني أو نتذاكرها سويا من الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. مثلا يشتهر كثيرا عند بعض المسلمين الحلف بالحياة: وحياتي ما فعلت كذا، وحياتي لأفعلن كذا، أو بالشرف، أو بالذمة، أو بالأمانة، أو بالنبي، أو بشرف أبيك، أو شرف أمك، أو شرف الذين جاءوا بك، أو شرف عائلتك. هذا كله لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا أمثلة من الحلف بغير الله، لكن أعطانا قاعدة: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذن يجب على الإنسان أن يعود نفسه. لا شك أن بعض الناس تعود منذ أن كان صغيرا من أبيه وأمه وعائلته والمجتمع كله يحلف بالنبي، أو يحلف بالشرف، أو يحلف بالحياة. لكن نقول: لا تستسلم لهذه العادة، حاول قدر المستطاع وجاهد. والله سبحانه وتعالى يقول لنا جميعا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ونحاول إن لم نستطع نحن أن نصحح، نحن مثلا أصحاب 40 من أعمارنا، أو 50 من أعمارنا، أو 60 من أعمارنا، أن نصحح هذا الغلط مع أولادنا الصغار. بارك الله فيكم، أكتفي بهذه الوقفة وأتم إن شاء الله تعالى ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.